www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العلي العظيم. تطل علينا في الأسبوع القادم وما يليه مناسبات عظيمة، كل واحدة من هذه المناسبات تتطلب وقتا كاملا من الحديث. المناسبة الأولى ذكرى مولد الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام في الأول من رجب، والثانية ذكرى مولد الإمام أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليهما السلام في الثاني من شهر رجب، والثالثة ذكرى استشهاده في الثالث من رجب، والرابعة ذكرى مولد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليهما الصلاة والسلام في العاشر من شهر رجب. كما وأننا نستقبل في هذا الأسبوع القادم شهرا عظيما، شهر رجب الأصم، ونجعل حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول كلمتين، كلمة عن الأئمة الثلاثة الذين نستقبل ذكريات مواليدهم العطرة، وكلمة عن كيفية استقبالنا لشهر رجب. أما الكلمة الأولى، وقبل أن أدخل في صميم هذه الكلمة أقدم مقدمة وجيزة، وهي أننا نحن كشيعة كلما نسمع أو نقرأ من نقاط عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الدنيا فإنها تكون عندنا أشياء بسيطة لا نتعجب منها أبدا ولا نستغرب، لأننا نعرف جيدا بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم سادات الخلائق، فكل فضيلة بالنسبة إليهم صغيرة مهما كانت عظيمة لو قيست إلى أناس آخرين. ولذلك لو سمعنا بأن نور وجه الزهراء سلام الله عليها كان يضيء في الليل المظلم في المصباح لا نتعجب لا نستغرب، إنما نرى هذه الفضيلة فضيلة صغيرة من فضائل الزهراء. لو سمعنا بأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان في لحظات ينتقل إلى بعض الكواكب لا نستغرب أبدا، لأننا نعرف جيدا بأن الله عز وجل أحب هؤلاء أكثر من غيرهم وأعطاهم أكثر من غيرهم، وهذا أمر بسيط جدا، أمر صغير في عظمتهم. وهكذا لو سمعنا الأشياء الغريبة العجيبة لو قيست إلى أناس آخرين، هذه الأشياء عندما تنسب إلى أهل البيت لا نتعجب منها أبدا، خصوصا الفضائل الدنيوية، فإنها أمور عادية جدا عندنا، لأننا نعرف أن الدنيا أصغر وأصغر من أن تظهر عظمة العظماء، فكيف بها تظهر عظمة سادات العظماء. ظهر من عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الدنيا الشيء القليل جدا، لأن الله عز وجل ادخر الآخرة لهم. ولكن هذه الأمور البسيطة عندنا العادية عندنا التي لا نتعجب منها أبدا، لو عرفها الآخرون، لو عرفها غير الشيعة، حتى تلك الأمور الصغيرة التي لا نعدها أصلا من فضائل أهل البيت من صغرها، لو سمعوا بها لتعجبوا بل لاندهشوا من عظمة هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم لم يروا أناسا بهذا المستوى، فعندما يجدون شخصا يرتقي إلى هذا المستوى يندهشون من التعجب. لو نقلنا نفس هذه الفضائل الصغيرة إلى الآخرين واطمأنوا بها لرأينا أنهم يستغربون استغرابا شديدا، لأنهم لم يسمعوا من قبل هذه الأمور، لم يجدوا عظماء في هذا المستوى. لو عرف الآخرون بأن آصف ابن برخية الذي كان يعلم علما من الكتاب وأحضر عرش بلقيس في أقل من طرفة عين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده بمجرد تكلمه بهذه الكلمة أحضر عرش بلقيس. هذا آصف ابن برخية الذي كان يعلم علما من الكتاب. لو عرف الآخرون بأن علم آصف ابن برخية بالنسبة إلى علم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أقل من بعوضة تجعل جناحها في البحر وتأخذ من ماء البحر بالنسبة إلى ماء البحر، كما ورد في الحديث الشريف أن علم آصف ابن برخية بالنسبة إلى علم من يعلم علم الكتاب كله أقل من جناح بعوضة تدخلها في بحر وتخرجها. كم تأخذ هذه الجناح من ماء البحر؟ نسبة علم آصف ابن برخية العظيم الذي كان وصيا لسليمان بن داوود بالنسبة إلى علم أهل البيت بهذا المقدار.
لو عرف الآخرون ذلك لاندهشوا من التعجب. ومن هذه الأمور التي لو سمعناها لا نستغرب منها أبدا، وإنما نصدقها فورا ولا نتعجب منها أبدا، ولكن من الأمور التي يتعجب منها ويندهش منها الآخرون هو ما أريد أن أذكره بصورة مختصرة، وهي أن الفضائل للعظماء تنكر، تجحد من قبل الناس عندما تكون إحدى أمور أربعة. أولا المعاصرة، المعاصرة توجب إنكار العظمة. الناس الذين يعيشون في عصر عظيم لا يعظمونه، هذا أولا. المعاصرة توجب نكران الفضائل، نكران العظمة. ثانيا القرب المكاني يوجب نكران العظمة. الذين يعيشون مع عظيم في بلدة يحتكون مع هذا العظيم كل يوم، هؤلاء لا يعظمون هذا العظيم. من الممكن أن يحترمونه، من الممكن أن يمتدحوه، ولكنهم لا يعظمون. القرب المكاني يوجب نكران العظمة. ثالثا فترة الشباب توجب نكران العظمة. الكبار في السن عادة لا يعظمون الشاب مهما كان عظيما. رابعا العداوة، وهذا أعظم هذه الأمور. العداوة توجب نكران العظمة. إذا عاد شخص عظيما فإنه ينكر عظمته لا محالة. هذه الأمور الأربعة توجب نكران العظمة. ولكن النادر من العظماء الذين وصلوا إلى مرحلة عالية من العظمة، هؤلاء مع وجود إحدى هذه الأمور تظهر عظمتهم أيضا، يعني يعظمونهم من عاصرهم من الناس، يعظمونهم أهل بلدتهم، رغم أنهم من الشباب يعظمونهم كبار السن، يعظمونهم أعداؤهم. هؤلاء قلة من العظماء الذين يعظمون رغم وجود هذه الأمور، رغم وجود إحدى هذه الأمور. ولكننا لا نجد في تاريخ البشر أن أحدا عظم مع وجود كل هذه الأمور الأربعة. يعني شخص يعظم في زمن حياته ومن قبل من يعيش معه في بلدته وهو من الشباب وهم من كبار السن وهم من أعدائه، يعني أعداء شخص يعظمونه في زمن شبابه وفي عصره وفي بلدته، يعظمونه لا يمتدحونه، يعظمونه، هذا ما لا نجده في تاريخ البشر إلا في النادر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس كل الأنبياء. النادر من الأنبياء حصل على هذه المزية، وهذا الأمر يكشف عن عظمة استثنائية في هؤلاء، حيث يمتدحهم بل يعظمهم أعداؤهم في زمنهم وهم شباب، والأعداء يعيشون بالقرب منهم ويعيشون في عصرهم. ولكن لو فتشنا كل تاريخ البشر فإننا لا نجد عائلة كاملة في 11 جيلا يتوارثون هذه المزية في حوالي 300 عام. لو فتشنا كل تاريخ البشر لا نجد نموذجا واحدا لعائلة كاملة يتوارثون هذه المزية. كل واحد منهم يعظم من قبل أعدائه في زمنه وفي عصره وفي زمن شبابه. هذا ما لا نجده في تاريخ البشر إلا في نموذج واحد فقط، وهو نموذج سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أهل بيته عليهم الصلاة والسلام كل واحد منهم بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن شبابه، حيث عظمه مدحوه بمدائح عظيمة أعداؤه وهم اليهود في ذلك الوقت، يهود يثرب، عظمه مدحه أعداؤه وألد أعدائه. ثم انتقلت هذه المزية إلى كل واحد واحد من أهل البيت إلى أن انتهت إلى الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام. لاحظوا التاريخ، فتشوا، اجعلوا الإشارة على أي واحد من عظماء التاريخ، انظروا هل فيه هذه المزية، راجعوا التاريخ، راجعوا ملفات العظماء لتنظروا هل وجدت هذه المزية في أحد إلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أهل بيته عليهم السلام. لا شك أنكم لا تجدون. وهذا أمر كما قلت عادي عندنا، ولكن هذه المزية التي ليست من المزايا المهمة تكشف عن عظمة استثنائية، عن درجة راقية توصل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، تكشف عن عظمة استثنائية. أنا لا أريد أن أسرد وأذكر لكم النماذج كلها، فالنماذج كثيرة في تاريخهم، إنما أذكر نماذج قليلة للأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين نستقبل ذكريات ولادتهم. الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام ولد في سنة 212 من الهجرة، وفي سنة 232 من الهجرة، يعني حينما كان عمر الإمام عليه الصلاة والسلام 20 عاما فقط، كتب والي المدينة إلى المتوكل أنه إن كان لك في الحرمين حاجة، يعني في مكة والمدينة، فأخرج منها علي بن محمد، فإنه قد جلب قلوب الخاصة والعامة. لنلاحظ أن كلمة الخاصة تعني الأمراء في ذلك الوقت، تعني أصحاب السلطة في ذلك الوقت. شاب عمره 20 عاما يعترف عدوه، بل من أعدى أعدائه، بأنه جلب قلوب الناس كلهم، الخاصة والعامة، جلب قلوب البلاط العباسي المعادي للإمام والذي قتل الإمام وهو في سن الشباب. هؤلاء قلوبهم انجذبت إلى الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، ولكلامه شواهد، كلامه صحيح، كان الإمام بالفعل قد جلب قلوب حتى الأمراء في ذلك الوقت من بني العباس. عندما جاء يحيى بن هرثمة من قبل المتوكل ليخرج الإمام من المدينة ويذهب به إلى سامراء، فحدث في المدينة ما حدث، لا أريد أن أذكر التفاصيل. ثم أخرج الإمام من المدينة وجاء به إلى بغداد ليذهب به إلى سامراء، وفي بغداد التقى بوالي الحكم العباسي في بغداد وهو إسحاق بن إسماعيل الطاهري، أحد كبار قيادات الحكم العباسي. قال له إسحاق بن إسماعيل الطاهري والي بغداد، قال له: يا يحيى، إن هذا الرجل، ويقصد الإمام عليه السلام، من قد ولده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوكل من قد تعرفه، فإياك أن تحرضه عليه فيقتله، فيكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصما لك يوم القيامة. هذه الكلمة يقولها أحد كبار الأمراء في ذلك الوقت، ولم يكن من شيعة الإمام، ولم يكن من الموالين للإمام، كان بعيدا، كان يعيش في بلاط أعداء الإمام، هذا يقول هذه الكلمة. ثم يقول يحيى بن هرثمة: جئت بالإمام إلى سامراء ودخلت على وصيف التركي. وصيف التركي هو وزير المتوكل، ولم يكن من التشيع فيه ذرة، فقال له وصيف التركي الذي يعيش في بلاط أعدائه، قال: والله لئن سقط من رأس هذا الرجل شعرة واحدة فلا يكون الطالب بها إلا أنا. يهدد يحيى بأنه لا يمس الإمام بأقل سوء. كان الإمام في هذا العمر، في بداية شبابه، قد جلب حتى قلوب الأعداء واعترف بذلك الأعداء. وأما الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام فقد سمعتم كثيرا كلمات المأمون العباسي: وهو الذي قتل أبا الإمام، يعني قاتل أبيه يعظمه أمام أعدائه. عندما اجتمع بن العباس إلى المأمون كي يمنعوه من تزويج ابنته من الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، قال المأمون كلمات عظيمة في تعظيم الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. والإمام حين ذاك كان عمره 11 فقط، كان له من العمر 11 سنة فقط، يعني في عمر الصباوة، ويمدحه قاتل أبيه بل يعظمه. ومن كلماته أنه قال: هؤلاء علمهم من الله عز وجل. حين استشكل عليه بن العباس بأن هذا صبي، أمهله كي يربو كي يتعلم، فقال له لهم: ويحكم، إن هؤلاء علمهم من الله عز وجل. هذه الكلمة لا يقولها شيعيون، لا يقولها موال لأهل البيت، هذه الكلمة يقولها المأمون العباسي قاتل أبي الإمام. وقد سمعتم الكلمات الكثيرة من المأمون في مدح الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. وأما الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام فإن عبد الله ابن عمر، وهو الذي لا يستشم منه رائحة التشيع، لا يستشم منه رائحة الولاء، هو من الشذوذ الذين لم يبايعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كل المسلمين بايعوا أمير المؤمنين إلا نفر قليل شذوا عن المسلمين، من جملتهم عبد الله بن عمر، لم يبايع أمير المؤمنين إلى أن استشهد الإمام عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر يسأل عن مسألة فيحرف في جواب هذه المسألة، لا يعرف الجواب، فيوجه السائل إلى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. والإمام حين ذاك كان عمره أقل من 10 أعوام، في عمر الصباوة، عبد الله بن عمر يوجه السائل إلى الإمام ويقول له سله وأتني بالجواب. فعندما يذهب هذا الشخص السائل إلى الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ويسأله ويأتي إلى عبد الله بن عمر بالجواب، فيقول عبد الله بن عمر أخذته من منبع النبوة، هؤلاء مفهمون، هذه الكلمة لو كانت تصدر من واحد من الشيعة كانت كلمة عظيمة جدا، هؤلاء مفهمون، يعني علمهم علم لدني، علمهم من قبل الله عز وجل، لا يختلف الصغير منهم والكبير، يعلمون كل شيء وهم صغار، هؤلاء مفهمون. لو كانت هذه الكلمة تخرج من شيعي كانت عظيمة، فكيف وقد قالها عبد الله بن عمر؟ وهناك مدائح ومدائح، تعظيم وتعظيم من قبل أعداء النبي وأهل البيت في فترة شبابهم، في فترة صباوتهم، وهذه تكشف عن عظمة استثنائية. قلت راجعوا التاريخ، اجعلوا الإشارة على أي عظيم من العظماء لا تجدون فيه هذه الحالة، ولو وجدتم في النادر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنكم ستجدون فيه فقط، ولا تجدون هذه الحالة تمتد في نسله إلا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. هذه كلمة عنهم. وأما الكلمة الثانية عن كيفية استقبالنا لشهر رجب، كيف نريد أن ندخل إلى هذا الشهر العظيم، بأية نفسيات، بأية أعمال؟ نريد أن ندخلها ونحن ملأى بالذنوب، ونحن غارقون في السيئات. إذا سئل أحدنا لماذا تكذب في تجارتك، فيقول لا يمكن التجارة إلا بالكذب. إذا قيل لأحد لماذا تغتاب في جلسات الديوانيات، يقول وهل يمكن أن يجلس الإنسان في ديوانية ولا يغتاب؟ إذا سئل أحدنا لماذا تحتال على الناس في مصادرة أموالهم وحقوقهم، فيقول وهل يمكن العيش في الناس من دون الحيلة؟ ولكن هذه الكلمة خاطئة. لا نقول لا يمكن، لنقل لا نتمكن، لنقل لا نتمكن من التجارة إلا بالكذب، لنقل لا نتمكن من الجلوس في الديوانيات إلا بالكذب، إلا بالغيبة، لنقل لا نتمكن من العيش بين الناس إلا بالاحتيال عليهم، لا نقول لا يمكن. والدليل على ذلك أن بعض الناس يتاجرون ويربحون ويصبحون من كبار التجار ولم يكذبوا في كل هذه الفترة في تجاراتهم مرة واحدة، وأنا أعرف بعضهم، حتى أن بعضهم كان الأمر وصل إليه إلى حد الوسوسة من الابتعاد عن الكذب في التجارة، عندما كان يريد أن يقول كلمة واحدة للشخص الذي يريد يتاجر معه كان يحاول أن لا تكون هذه الكلمة فيها من الكذب ولا من رائحة الكذب شيئا، فإذا من الممكن أن يتاجر الإنسان. لنقل لا نتمكن. الله سبحانه وتعالى حين نهى عن الكذب، عن الغيبة، عن هذه الذنوب، هل نهى غيرنا وتركنا أم نهانا أيضا؟ نهانا بلا شك، ولكن حدثت لنا مشكلة، وهذه المشكلة تلخص في كلمة واحدة وهي العادة. تعودنا على الكذب في تجاراتنا، تعودنا على الغيبة في مجالسنا، تعودنا على ظلم الأطفال، تعودنا على ظلم أزواجنا، أصبحت هذه عادة لنا، ولذلك لا نتمكن أن نترك هذه العادة. ولكن لننتبه، لنبتعد عن التعود على الحرام، على التعود على عصيان الله عز وجل. ولكن هذه الكلمة لنتعود على ترك المحرمات، هذه الكلمة ليست علاجا لما اعتدنا عليه من الذنوب من السيئات. الإنسان الذي اعتاد على شيء فإنه من الصعب أن يترك ذلك الشيء. يقول الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: رد المعتاد عن عادته كالمعجز، كالمعجز، ليس من المعجز وإنما كالمعجز، صعب إلا إذا هو أراد. أنت تريد أن ترده عما اعتاد عليه، هذا أمر صعب جدا إلا إذا هو حاول. فالسؤال هو أنه ما هو الطريق للابتعاد عما تعودنا عليه؟ كثير منا لا شك ومن المؤمنين يريد أن يبتعد عن بعض الذنوب ولكن اعتاد عليها، فما هو الطريق للابتعاد عن هذه الذنوب التي اعتدنا عليها؟ الطريق اجتماع أمرين مع بعض، كل واحد من هذين الأمرين يكمل الآخر. الأمر الأول التفكير قبل كل عمل ولو لمدة ثوان. الإنسان عندما يريد أن يعمل أي عمل ليفكر قبل ذلك لمدة ثانيتين، لمدة 3 ثوان، ولو حصلت هذه الحالة في الإنسان رأى الإنسان التغيير الجذري في حياته. ولكن كيف يمكن تحصيل هذه الحالة؟ هذه الحالة أيضا تحصيلها صعب. كيف يمكن تحصيل هذه الحالة؟ حالة التفكير قبل كل عمل، هذه الحالة عادة لا تحصل إلا بالمحاسبة الوقتية. أي عمل يعمله الإنسان إذا حاسب نفسه على هذه العمل فإنه في خلال أيام تحصل له حالة التفكير قبل العمل. ولكن كيف يمكن تحصيل هذه الحالة، حالة المحاسبة الفورية؟ تحصيل هذه الحالة بمحاسبة النفس في اليوم مرة. يعني لو حاسب الإنسان نفسه في كل يوم مرة واحدة في الليل ولمدة 5 دقائق أو أقل، حاسب نفسه ماذا عمل هذا اليوم من الصباح إلى وقت النوم، هذا أمر سهل جدا. لو حاسب الإنسان نفسه على هذه الأمور فإنه بعد أيام قليلة، جربوا ترون هذا، بعد أيام قليلة يجد نفسه في حالة عظيمة وهي حالة المحاسبة الفورية. تحصل عنده حالة المحاسبة الفورية بمجرد أن يعمل عملا فورا يحاسب نفسه. وبعد أيام قليلة من هذه الحالة الثانية تحصل عنده حالة التفكر قبل كل عمل يعمله. والمثال إذا كان إنسان تعرض أعماله في كل يوم على القاضي، فبعد أيام قليلة لهذا الإنسان من هذه الحالة تحصل له حالة المحاسبة الفورية. لماذا؟ لأنه يعرف أنه في الليل سيحاسب، فيحاسب نفسه فورا بعد كل عمل، وبعد أيام ينتقل إلى هذه الحالة العظيمة، حالة التفكر قبل كل عمل. ولو حصلت هذه الحالة لرأينا التغيير الجذري في حياتنا، هذا أولا. ولكن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن بعض الناس يعرف أن هذا من الذنوب ولكن يرتكبه. إذن فهناك مكمل ثاني وهو السيطرة على النفس. الناس بصورة عامة عادة تسيطر نفوسهم على جوارحهم أكثر ما يسيطر العقل على جوارحهم. ولذلك من الأمثلة العادية في حياتنا نرى أن الشخص يعرف أن هذه الوجبة مثلا من الطعام مضرة له، العقل ينهاه ولكن باعتبار وجبة لذيذة يأكلها. هذا يتبين، يبين أن النفس مسيطرة على الجوارح أكثر من العقل. يعرف العقل ينهى، ولكن حيث أن النفس تأمر فإنه يأتمر بأمر النفس ويترك أمر العقل، أليس كذلك؟ نفوسنا، النفس الأمارة، مسيطرة على أعضائنا وجوارحنا أكثر من عقولنا، وما دامت هذه الحالة باقية فإننا معرضون لخطر ارتكاب الذنوب كثيرا، لأن النفس تأمر، النفس أمارة بالسوء. فكيف نعالج هذه المشكلة التي لو لم نعالجها فإننا نبقى في عاداتنا السيئة؟ علاج هذا الأمر بكلمة واحدة أيضا، التفكير في النتائج. كمثال، عندما يأكل الإنسان وجبة مضرة، ليس كلامي في هذه الأمور، إنما كلامي في الذنوب والسيئات، إنما كمثال، عندما يأكل وجبة مضرة له لذيذة، بعد دقائق ليفكر ماذا صنع؟ لذة هذه الوجبة انتهت والضرر بقي. مرة ومرتان وثلاث وأربع، إذا كرر هذه الحالة فإنه شيئا فشيئا يصل إلى حالة تسليط العقل على الجوارح أكثر من النفس. جربوا هذا ستجدونه أيضا كذلك. إذن فعلاج العادات السيئة التعود على الذنوب يكون أولا لمحاسبة النفس المنتهية إلى التفكير قبل كل عمل، وثانيا بتسليط العقل على الجوارح، وذلك بالتفكير في النتائج، نتائج الأمور، بالتفكير بعد الأمور، بعد انتهاء اللذائذ والملذات، وبقاء المشاكل، بقاء الأضرار. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله وبحق أهل بيته سادات الخلق عليهم الصلاة والسلام أن يوفقنا بأن ندخل إلى هذا الشهر الكريم طاهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.